من الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله واساله التوبه قال المصنف النظر ها هنا في اركانه وهي برصاص ووجهه واداته المصنف بعد ان بين في عليهم السلام في مبدا هذا الباب الباب الاول من الابواب الثلاثه لعلم البيان بعد ان بين التعريف الان يشرع في بيان تقسيم ابحاث هذا الباب فيقول بعد التعريف يقول ان البحث في هذا الباب يقع في امور خمسه الامر الاول الطرفان يتحدث عن الطرفين وتقسيماتها ويتحدث عن وجه الشبه في التشبيه التشبيه الى اركان من اركانه الطرفان يتحدث عن الطرفين في مبحث مستقل يتحدث عن وجه الشبه بين الطرفين ايضا في مبحث مستقل ثم يتحدث عن اداه التشبيه كان وغير كان من الادوات ويتحدث في الغرض الداعي والباعث على التشبيه شنو النكتة التي تدعو وتبعث على التشبيه ويتحدث أخيرا في الأقسام في أقسام التشبيه فالباب الأول يقع في مباحث خمسة البحث الأول الطرفين البحث الثاني وجه الشبه الثالث الأداة الرابع الغرض الخامس والأخير الأقسام ثم المصنف يبين أو الشارح يبين بعد ذلك شنو العلة في هذا الترتيب شنو الحسن في هذا الترتيب النكتة الاستحسانية الداعية إلى تقديم الطرفين على المعنى ثم على الأداء وهكذا بقية الأقسام قال والنظر ها هنا في أركان نقرأ هذا المقدار قال والنظر ها هنا في أركان خلي نقرأ أولا عبارة المصنف فقط قال عليكم السلام والنظر ها هنا في أركانه وهي شنو الأركان أولا طرفا ثانيا وجهه ثالثا أداته طرفي التشبيه وجه التشبيه أداة التشبيه هاي الأمور الثلاثة أطلق المصنف الخطيب الحبويني أطلق عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام أطلق المصنف على تلك الأمور الثلاثة بالأركان فقال والنظر ها هنا في أركانه وهي طرفاه ووجهه وأداته وفي الغرض من هاي في الغرض من معطوف على في أركانه والنظر ها هنا في أركانه وفي الغرض من وفي أقسامه هذا في أقسامه أيضا معطوف على في أركانه فالبحث في الأركان والغرض والأقسام أبحاث ثلاثة لكن لما كانت الأركان ثلاثة مجموع الأبحاث يصير خمسة الطرفان الوجه الأداة الغرض التقسيمات سؤال لما عبر المصنف عن الأمور الثلاثة بالأركان نقرأ ثم نجيب عن هذا السؤال قال والنظر ها هنا في أركانه أي البحث فسر النظر بالبحث نظر النظر يعني شنو النظر يعني مراد المصنف من النظر البحث يعني البحث في هذا المقصد مقصد التشبيه الباب الأول من أبواب البيان عن أركان التشبيه المطلع عليه وهي أربعة طرفاه أي المشبه والمشبه به ووجهه وأداته وفي الغرض من وفي أقسامه سؤال لما عبر المصنف عن الطرف والوجه والأداة بالأركان مع أنه هو تقدم أن المراد من التشبيه الاصطلاحي اللي الآن الشارح أبرزها قال أركان التشبيه المصطلح المصطلح عليه أبرز المصطلح عليه حتى يثار هذا السؤال تقدم أن المراد من التشبيه الاصطلاحي هو شنو؟ هو الدلالة على أن يكون الدلالة شنو؟ المعنى المصدري الحدثي فعل الفاعل. فالتشبيه يكون وصف علما، وصف للمتكلم من أوصاف المتكلم من أفعال المتكلم، مع أن تلك الأمور الثلاثة لا يمكن أن تكون أركانا لنفس الفعل. أركانه هو يعني أركان التشبيه، شنو المراد من التشبيه؟ فعل الفاعل، فعل المتكلم، فعل المشبه بالمعنى المصدري، الطرفان المشبه، المشبه به، الأداة وجه الشبه، زيد كالأسد في الشجاعة، زيد والأسد والكاف وفي الشجاعة، هاي الأمور الأربعة ليست هي مقومات لفعل المشبه، واضح هذا؟ ما يمكن أن تكون من أركان ومن أجزاء فعل المشبه. المراد من الأركان الجزء المقوم الذي ينهد الشيء المقوم بانهداده، ركن المسجد، ركن الغرفة، ركن البيت، يعني الذي ينهد البيت المسجد لا سمح الله بانهداده، هذا معنى الركن. ولذلك الفقهاء يعرفون الركن بأنه ما يلزم من الإخلال به عمدا أو سهوا بطلان ذي الركن. إذا سقط الركن عمدا أو سهوا يسقط ذي الركن، تسقط الصلاة مثلا. الركن هو الجزء المقوم، ومعلوم أن الطرفين زيت والأسد ليسا من الأجزاء المقومة لفعل الفاعل، لفعل المتكلم. فكيف صح للماتم أن يطلق الأركان على تلك الأمور الأربعة؟ هي ليست بأركان، ليست مقومة لفعل الفاعل. الفعل هذا أمر بسيط، فعل الفاعل حينما يريد أن يشبه هذا الفعل، فعل النفس، فعل المتكلم، أمر بسيط ما متقوم بتلك الأمور الثلاثة، هذا في غاية الوضوح. ما يمكن أن يكون لفظ أسد، لفظ زيد، لفظ الكاف معنى الشجاعة ووجه الشبه، ما يمكن أن تكون تلك الألفاظ وهذا المعنى مقوم لفعلي يعني. أنا أريد أشبه، وهذا الفعل ليس من أجزاء ومن مقومات تلك الأطراف الأربعة، فكيف ساغ للمقرر أن يعبر عن تلك الأمور الأربعة بالأركان؟ الشارح يجيب عن ذلك بجوابه. الجواب الأول يقول صحيح ما تقولونه هو صحيح، وهو أن الأركان بمعنى الجزء المقوم، لكن المصنف حينما عبر الأركان عن تلك الأمور هو لا يريد من الأركان الأجزاء المقومة، هو يريد من الأركان، أطلق الأركان وأراد من الأركان الأجزاء الخارجية، والمتوغ لذلك هو أن تلك الأجزاء داخلة في حد التشبيه، داخلة في تعريف التشبيه. احنا شنو اللي عرفنا التشبيه السابقا؟ قلنا التشبيه هو الدلالة على مشابهة أمر لأمر، يعني المشبه والمشبه به في معنى، هذا وجه الشبه بالكاف ونحو الكاف. هذه الأمور الأربعة لما كانت داخلة في تعريف التشبيه الاصطلاحي، المصنف عبر عن تلك الأجزاء الداخلة في تعريف وفي حد التشبيه الاصطلاحي، عبر عنه بالأركان. هذا اللي سوغ إلى التعبير بالأركان، وإن كان هي أجزاء خارجية، والتعريف بالأجزاء الخارجية هذا أمر معلوم وواضح وموجود، ليس بعزيز. يمكن أن يعرف الشيء بأجزاء ذاته، بالأجزاء الذاتية كالإنسان حيوان ناطق، كما يمكن أن يعرف الشيء بقيود وأجزاء لكن خارجية، بقيود خارجية، قيود خارجية هي التي تبين حقيقة المعرف. هذا إذا مو واضح بالإنسان حيوان ناطق، واضح في مثل العمى عدم البصر، معلوم أن البصر خارج عن حقيقة العمى، واضح جدا. العمى ليس جزءا من حقيقة البصر، لوضوح أن هذين أمران متقابلان، تقابل الملكة والعدل، لا يمكن أن يجتمعا، لا يمكن أن يكون البصر جزء من العمى، لكن مع ذلك أخذ البصر، مع أن البصر خارج عن حقيقة العمى، مع ذلك أخذ البصر جزءا في تعريف العمى. فالجزء المأخوذ في التعريف ليس من الضرورة أن يكون مقوما لطبيعة والماهية المعرف، يمكن أن يكون قيدا خارجيا. ففي محل الكلام صحيح المشبه، المشبه به، وجه الشبه، الأداة خارجة عن حقيقة التشبيه الاصطلاحي اللي هو فعل المشبه، صحيح خارجة عن حقيقته، لكن تلك قيود خارجية دخلت في التعريف، أخذت في التعريف كأجزاء، لذلك صح للمصنف أن يعبر عن هذه الأركان. هذا جواب أول. قال: وإطلاق الأركان على الأربعة المذكورة، صحيح هو ما يمكن أن تطلق أركان بمعنى الأجزاء المقومة، لكن المصنف إنما أطلق عليها أركان إما باعتبار أنها مأخوذة في تعريفه، داخل في تعريفه، أعني يا تعريف الدلالة على مشاركة أمر، هذا أولا، لأمر، ثانيا في معنى، ثالثا بالكاف ونحو، رابعا. هاي أركان أربعة دخلت في التعريف، كانت أجزاء من التعريف، لذلك هو قال أركان، عبر عن تلك الأمور الأربعة بالأركان. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، قال: هذا التساؤل وهذا الإشكال، وهو أنه كيف جاز للمصنف أن يعبر عن تلك الأمور الأربعة بالأركان، هذا إنما صح لأن المستشكل قصر نظره على إطلاق لفظ التشبيه على فعل المتكلم، هذا اللي ذكرناه سابقا، من أن لفظ التشبيه يطلق بحسب الإصطلاح على فعل المتكلم. إذا قصرنا النظر على هذا الإصطلاح، إيه هذا التساؤل يكون في محله ويحتاج إلى جواب. أما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن لفظ التشبيه كما يطلق على فعل المتكلم، على فعل المشبه، على الدلالة، على المعنى المصدري، كما يطلق لفظ التشبيه على هذا المعنى يطلق على معنى آخر، وهذا الإطلاق شائع وكثير في استعمالاتهم، حينئذ لا يأتي هذا السؤال أصلا، يكون هذا السؤال ساقطا من أصله. لفظ التشبيه كما يطلق على فعل المتكلم يطلق في كثير من الأحيان على نفس الكلام الذي وقع فيه التشبيه، نفس قول زيد كالأسد في الشجاعة، نفس هذا الكلام، نفس هذه الألفاظ يعبر عنه تشبيه. فالتشبيه يطلق على معنيين، المعنى الأول فعل المشبه، هذا اللي قدم الكلام عنه واللي المستشكل نلاحظ هذا المعنى، أيضا نقول لفظ التشبيه يطلق على شيء آخر وهو نفس التركيب الذي وقع فيه التشبيه. ومعلوم أن التشبيه بمعنى نفس هذا التركيب، تلك الأمور الأربعة مقومة له، أجزاء مقومة لذلك التركيب، فهي أركان حقيقة. فإذا لاحظنا هذا الإطلاق الثاني، يكون إطلاق المصنف للأركان على تلك الأمور الأربعة يكون إطلاقا في محله ولا شائبة فيه. قال: وإما باعتبار أن التشبيه، هاي بين قوسين نحطها يعني لفظ التشبيه، وإما باعتبار أن لفظ التشبيه في الإصطلاح كثيرا ما يطلق على الكلام، احنا سابقا كنا نقول لفظ التشبيه في الإصطلاح يطلق على شنو؟ على فعل المتكلم. الآن نقول كما يطلق على فعل المتكلم يطلق على نفس الكلام الذي وقع فيه التشبيه، هذا مر نظير إليه في أكثر من مرة، وين؟ مر نظير إليه وين؟ بالعكس، أحسنتم، العكس، بحسب الإصطلاح يطلق أحيانا على فعل المنطقي العاكس للقضية، على نفس هذا الفعل المصدري. أنا حينما أجي أبدل الأطراف يقولون العكس، هذا العكس يطلق على نفس هذا التبديل، فيقولون العكس تبديل الطرفين، يعني نفس هذا المعنى المصدري. ويطلق العكس على نفس القضية التي وقع فيها التشبيه، فنقول مثلا الموجبة الكلية عكسها شنو؟ موجبة جزئية، فالموجبة الجزئية نفس هذه القضية نطلق عليها العكس. هنا أيضا نفس الكلام، نقول أن لفظ التشبيه كما يطلق على المعنى المصدري يعني فعل المشبه فعل المتكلم، أيضا يطلق على الكلام الذي وقع فيه التشبيه. فإذا لاحظنا هذا الإطلاق الثاني يكون إطلاق الأركان على تلك الأربعة يكون إطلاقا في محله ولا شائبة فيه. قال وإما باعتبار أن لفظ التشبيه في الإصطلاح كما يطلق على فعل المتكلم كثيرا ما يطلق على الكلام الدال على المشاركة المذكورة، كقولنا زيد كالأسد في الشجاعة، فيكون حينئذ كلام المصنف وإطلاق المصنف في محله، إطلاق الأركان في محله. لكن هذا الجواب، خلي أقرأ عبارة المصنف ونشوف هذا الجواب شنو اللي يتفرع عليه. قال والنظر ها هنا في أركانه، هذا الضمير علي من يعود؟ يا تشبيه اللي هو مذكور بالعنوان اللي مذكور بالترجمة، زين هذا التشبيه الاصطلاحي المذكور في العنوان والترجمة شنو اللي يراد منه؟ فعل المتكلم. إذا الآن أردنا من التشبيه وأركان التشبيه نفس اللفظ الذي وقع فيه التشبيه، هذا تنسميه أحسنتم استخدام. نقول حينئذ إذا صح هذا الجواب الثاني، إذا كان المصنف نلاحظ هذا الجواب الثاني يكون في تعبيره والنظر ها هنا في أركانه، بناء على الجواب الثاني هذا الضمير يعود على التشبيه لكن بمعنى نفس الألفاظ نفس التركيب الذي وقع فيه التشبيه مو على فعل المتكلم، فيكون في ضمير المصنف في هذا الضمير اللي استعمل المصنف يكون فيه استخدامه، لكن هذا مو إشكال على الجواب، نقول هذا يتفرع على الجواب، وجود الاستخدام مو إشكال على الجواب، يتفرع على هذا الجواب أن في كلام المصنف استخدامه. ثم قال ولما كان طرفا، زين اتضح إلى الآن أن الكلام يقع في الأركان وفي الغرض وفي التشبيه. زين إذا الآن أريد نتحدث عن الأركان، الأركان إيش؟ الأركان أربعة. أي الأمور الثلاثة، أي واحد من تلك الأمور الثلاثة يقدم؟ هل نقدم الطرفين أم نقدم الوجه الشبه أم نقدم الأداة؟ المصنف يقول لا بد من تقديم الطرفين على كل من وجه الشبه وعلى الأداة، لا بد أن يقدم بحث الطرفين على بحث الوجه الشبه على وجه المعنى المشترك وعلى بحث المعنى المشترك وعلى بحث الأداة، وذلك لأن المعنى المشترك وجه الشبه هذا أمر قائم بالطرفين، أمر عارض على الطرفين، زيد والأسد هذان جوهران، الشجاعة تتقوم بالجوهرين، الشجاعة تعرض على هذين الجوهرين، الشجاعة تعرض على الأسد، الشجاعة تعرض على زيد، فلا بد من تقديم الطرفين على المعنى المشترك على وجه الشبه لتقدم المعروض على العارض، المعروض بمنزلة الموصوف والعارض بمنزلة الصفة، والموصوف واضح متقدم على الصفة، فلا بد من تقديم الطرفين على المعنى المشترك على وجه الشبه، هذا من ناحية. من ناحية أخرى يقدم الطرفان على أداة الشبه، واضح لأن الأداة أداة التشبيه هي بيان لهذا المعنى القائم بالطرفين، الغرض من الأداة هو الكشف عن هذا الاشتراك، الكشف عن هذا الاشتراك في هذا المعنى العارض. لذلك يقدم الطرفين، يقدم الطرفان على بحث الوجه وعلى بحث الأداء. هذا النقطة. هناك نقطة أخرى أيضا نذكرها المصنف ما ذكرها الشارع. النقطة الداعية إلى تقديم الطرفين على الوجه وعلى الأداء هو أن الوجه كثيرا ما يحدث، فنقول زيد كالأسد ولا نقول في الشجاع. الوجه كثيرا ما يحدث في العبارة. هكذا الأداء نقول زيد أسد، ونقدر الأداء ولا تذكر الأداء في اللفظ بخلاف الطرفين. الطرفان لا بد من وجود أحدهما على الأقل، لا بد من وجود أحد الطرفين، كما في الآية الكريمة المتقدمة صم بكم، ذكر طرف من الطرفين. أما الطرف الأول قدر، الآية الأداة قدرت، وفي شبه أصلا لم يذكر لي وضوحا. فالطرفان هما عمدة لا بد من ذكرهما أو ذكر أحدهما، بخلاف الوجه وبخلاف الأداة لا يجب ذكرهما على كل حال. لذلك قدم الطرفان على الوجه وعلى الأداة لأنهما عمدة. قال ولما كان الطرفان هما الأصل والعمدة، ولما كان الطرفان هما الأصل والعمدة في التشبيه. ليش أصل وعمدة؟ قال لكون الوجه معنى قائما بهما. الوجه عارض قائم بالطرفين، يعرض على الطرفين، فلا بد أن يقدم الطرفان على الوجه لكون الوجه معنى قائما بهما. والأداة آلة في ذلك، آلة في ذلك القيام، في ذلك القيام، في قيام الوجه بالطرفين. والأداة آلة في ذلك. ولما كان الطرفان هما الأصل والعمدة قدم المصنف بحثهما فقال طرفا. إذن يقع الكلام في المبحث الأول في الطرفين، البحث في الطرفين يقع في تقسيم الطرفين إلى الأقسام المتعددة. الطرفان يقسمان بلحاظ المدرك للطرفين، المدرك للطرفين يقسمان بهذا اللحاظ إلى حسيين وعقليين ومختلفين. المصنف راح يذكر أقسام ثلاثة لهذا التقسيم: الحسيين، الحسيان، العقليان، المختلفان. أما الحسيان، شنو المراد من كون الطرفين حسيين؟ هو أن الطرفين يدركان بالحاسة الظاهرة، بإحدى الحواس الظاهرة، كما تقول مثلا خد زيد كالورد في الحمرة. خد زيد يدرك بحاسة البصر، الورد يدرك بحاسة البصر في المشبه، والمشبه به كل منهما يدركان بحاسة البصر. فيقال أن الطرفين حسيان لأن كل منهما يدرك بالحاسة الظاهرة، يدرك بالحس. هكذا في المشمومات: نكهته كالعنبر، أطره كالعنبر، الأطر يدرك بالحس، حاسة الشم، العنبر أيضا يدرك بحاسة الشم. هكذا بقية المدركات بالحلف. قال طرفا أي المشبه به، المشبه والمشبه به، إما حسيان كالخد والورد في المفترات، والصوت الضعيف كالهمس، يقال فلان صوته كالهمس، يعني صوت ضعيف يكاد لا يخرج من فضاء الفم ومن وسط الفم، والصوت الضعيف والهمس. شنو الهمس؟ أي الصوت الذي أخفي حتى كأنه لا يخرج عن فضاء الفم في المسموعة. والنكهة، شنو النكهة؟ النكهة يعني رائحة الفم. والنكهة في ريح، وهي ريح الفم، والعنبر في المشمومات، والريق والخمر في المذوقات، والجلد الناعم والحرير في الملموسات وفي أكثر ذلك تسامح. الآن قال أن المراد من الحس المدرك بالحس مثل العنبر والخل والوار والنكهة والعنبر وغير ذلك من الأمور المحسوسة. سؤال: هل أن الحواس تدرك نفس الأجسام أم أن الحواس تدرك أعراضا عرضت على الأجسام، صفات تعلقت بالأجسام؟ واضح أن الحواس لا تدرك الأجسام نفس الأجسام، حاسة البصر لا تدرك الورد كجسم، إنما تدرك بلويات لون الورد، الرائحة لا تدرك ولا تتلمس الرائحة نفس العنبر، إنما تدرك رائحة العنبر. لذلك قال الحكماء: المدرك بالحواس الأعراض القائمة بالأجسام لا ذوات الأجسام. الحواس الخمس الظاهرة لا تدرك نفس الأجسام، إنما تدرك أعراضا قامت بتلك الأجسام، حتى حاسة اللمس، حتى حاسة اللمس، حاسة اللمس لا تتلمس نفس الأجسام، مو نفس الجسم، لا تدرك نفس الجسم، إنما تدرك وصفا قام بالجسم، تدرك صقالة الجسم، نعومة الجسم، خشونة الجسم، لين الجسم، صلابة الجسم. هذه الأعراض القائمة بالأجسام هي التي تتولى الحواس الظاهرة إدراكها. فالمصنف قال: وطرفا إما حسيان كالخد والورد. يعني شنو حسيان؟ يعني مدركان بالحس. هل أن الخد يدرك بحاسة البصر؟ لا. هل أن الورد يدرك بحاسة البصر؟ لا. المدرك بحاسة البصر هو لون الخد ولون الورد. فإذن تعبيرات المصنف، أكثر تعبيرات المصنف فيها مسامحة: الورد، الخد، العنبر، هذا أمور فيها تسامح. المدرك لا نفس العنبر، المدرك هو رائحة العنبر. ففي أكثر تعبيرات المصنف هناك مسامحة واضحة. نعم، في تعبيرات أخرى لا تسامح. قال المصنف: طرفا إما حسيان كالخد والورد، أكو تسامح. والصوت الضعيف والهمس. الأذن شنو اللي تدركه؟ تدرك نفس الصوت. فالصوت الضعيف هذا لا مسامحة فيه، كما كانت أكو مسامحة في الورد ماكو مسامحة في الصوت. الصوت الضعيف مدرك مباشرة بالحواس بحاسة الاستماع، هذا ما به مسامحة. الهمس شنو عرف الهمس؟ الهمس هو الصوت الضعيف، الهمس هو أيضا صوت، فهذا لا مسامحة فيه. والنكهة، النكهة شنو؟ رائحة الفم. النكهة نفس الرائحة، ومعلوم أن حاسة الفم تدرك نفس الرائحة. فهذه الأمور الثلاثة لا مسامحة فيها، ماكو مسامحة بالصوت الضعيف، ماكو مسامحة بالهمس، ماكو مسامحة بالنكهة. نعم هناك مسامحة في كل الأطراف المذكورة من قبل المصنف الأخرى. لذلك يقول: وفي أكثر ذلك تسامح. قال في أكثر ذلك، في أكثر الأمثلة المذكورة أكو تسامح. نعم في بعضها لا تسامح فيه. قال: وفي أكثر ذلك تسامح، لأن المدرك بالبصر مثلا إنما هو المدرك بالبصر شنو؟ لون الخد، مو نفس الخد، ولون الورد لا نفس الورد. وبالشمي المدرك رائحة العنبر لا نفس العنبر. وبالذوقي طعم الريح. وباللمسي ملاسة الجلد. وباللمسي ملاسة الجلد الناعم وملاسة الحرير. ولين الجلد ولين الحرير، مو نفس الحرير ونفس الجلد، اللين والملاسة لا نفس هذه الأجسام. هذا المسامحة المذكورة في ك كلام المصنف. نحتاج احنا في المسامحة الى اعتذار عن المصنف، الى داعي دعا المصنف لتلك المسامحة، شنو اللي يدعو لتلك المسامحة؟ هذا اولا نحتاج الى اعتذار، ثانيا نحتاج الى تصحيح لتلك المسامحة. فرق بين التصحيح وبين الاعتذار. مرة نعتذر عن المصنف يقول نعم في كلام مسامحة، طبعا المسامحة خطأ لكن مؤدد، تخطئ مؤددة، مسامحة يعني خطأ يحتاج إلى علاج بسيط، فمسامحة يعني أكو خطأ لا بد من علاج. المدرك بالرائحة ليس هو نفس الخد، المدرك بالبصر ليس هو نفس الخد، هذا خطأ لا بد من تصحيح، هذا أولا، ولا بد من اعتذار. الاعتذار هو مسوغ لتلك المسامحة، هو مجوز لتلك المسامحة، داعي لتلك المسامحة. الشارح يبين المسوغ، يبين الاعتذار، يقول يعتذر عن المصنف بأن المصنف إنما استعمل هذا الاستعمال لأن هذا الاستعمال شائع وذائع لدى العرف. العرف دائما يقول شممت العنبرة، ما يقول شممت رائحة العنبر، يقول شميت العنبر، يقول رأيت الوردة، رأيت الخد كالورد في الحمرة، ما يقول رأيت لون الورد، ما يقول رأيت لون الخد. العرف كثير ما يتسامح في تلك الأمور. فالمتوغ للمصنف هو أنه جرى على ما جرى عليه العرف، هذا متوغ واعتذار لتلك المسامحة. المصحح هو تقدير مضاف، وتقدير المضاف ليس بعزيز. نقول مثلا خده كالورد في الحمرة، يعني شنو؟ يعني لون خده كلون الورد في الحمرة، نقدر مضاف وتقدير المضاف ليس بعزيز، هذا التصحيح وذاك الاعتذار. قال لكن الشارح يقول لكن اشتهر في العرف، هذا شنو؟ هذا الاعتذار. لكن اشتهر في العرف أن يقال أبصرت الورد مباشرة، ما يقول أبصرت لون الورد، وشممت العنبر وذقت البل، وشممت العنبر ولمست الحرير، مباشرة يتعدى إلى الأجسام، ما يقدر مضاف، ما يقول مثلا اللون والرائحة ونحو ذلك. هذا تمام الكلام في القسم الأول. وأما القسم الثاني، القسم الثاني إذا كان الطرفان عقليين يعني مدركان بالعقل، كما في مثل كالعلم والحياة، يقولون العلم كالحياة، يشبه العلم بالحياة، العلم مدرك بالعقل، الحياة مدركة بالعقل، لا يدرك العلم بالحاس كما لا تدرك الحياة بالحاسة. نعم نحن نتلمس آثار الحياة لكن ندرك الحياة بعقولنا، نسمع صوت الشعر فندرك أنه حي، فالحياة والعلم مدركات عقلية. قال المصنف أو عقليان كالعلم والحياة. سؤال، الشارح يقول أن وجه الشبه بين العلم وبين الحياة هو أن كل من العلم وكل من الحياة طريق وآلة في الإدراك، كما أن الحياة طريق للإدراك كذلك العلم هو طريق للإدراك. العلم كالحياة في كون كل منهما جهة وطريقا للإدراك، هذا وجه الشبه. وجه الشبه أن كل واحد منهم هو طريق وجهة من للإدراك. يعني شنو الطريق؟ يعني لو هو مدخلية في الإدراك، كما أن الحياة لها مدخلية في الإدراك، العلم له مدخلية في الإدراك. شنو مدخلية الحياة في الإدراك؟ هل يمكن لغير الحي أن يدرك؟ لا، الحياة لها المدخلية في الإدراك. على أي نحو؟ على نحو أن تكون الحياة مقتضى للإدراك. الحياة هي مقتضى الإدراك. أما العلم، العلم هو شرط الإدراك. فكما أن الحياة هي طريق للإدراك، كذلك العلم هو طريق للإدراك. كل منهما له مدخلية، وإن كانت مدخلية الحياة بنحو الاقتضاء ومدخلية العلم بنحو الشرط. على هذا إذا بينا أن وجه الشبه هو كون كل منهما طريق وجهة في الإدراك، يتضح يتفرع على هذا أن المراد من العلم المشبه هو الملكة. فنقول العلم كالحياة، يعني ملكة العلم كالحياة. فكما أن الحياة لها المدخلية في الإدراك وهي تقتضي الإدراك، كذلك العلم يعني ملكة العلم هي شرط في الإدراك. لا يمكن للشخص أن يدرك الإدراكات الجزئية المرتبطة المتعلقة بعلم النحو إلا إذا كانت لديه ملكة النحو. ما يمكن أن يدرك إدراكات جزئية أن زيد الواقع في جاء زيد هو فاعل، ما يمكن أن يدرك هذا الإدراك الجزئي إلا إذا كانت له ملكة العلم، ملكة النحو. إذا كانت له تلك الملكة هو يتمكن من الإدراكات الجزئية. فالعلم يعني الملكة له المدخلية في الإدراكات الجزئية على نحو الشرط، كما أن الحياة، الحياة لها المدخلية في الإدراكات الجزئية لكن بنحو المقتضي. لا يمكن لغير الحي أن يدرك، لكن عدم إدراكه لعدم وجود المقتضي، بخلاف غير العالم الجاهل لا يمكن له أن يدرك الإدراكات الجزئية، لكن إنما هو لا يدرك لا لعدم المقتضي، لأنه هو حي فيه الاقتضاء للإدراك، لكن شرط الإدراك وهو الملكة لم يتحقق له. إذن خلاصة الكلام، التشبيه تشبيه العلم بالحياة، الطرفان فيه عقليان، وجه الشبه هو كون كل منهما جهة وطريق وله المدخلية في الإدراك. نعم، الأول على نحو الشرط، الثاني على نحو المقتضي. قال أو عقليان كالعلم والحياة ووجه الشبه. الشارح يقول المصنف فقط إذا قال أو عقليان كالعلم والحياة ثم عبر إلى القسم الثالث. الشارح يقول ووجه الشبه بينهما بين العلم والحياة كونهما جهتي إدراك، طريقي إدراك لها المدخلية في تحقق الإدراك خارجا، كذا في المفتاح والإيضاح. فالمراد بالعلم، لاحظوا فرع على ذلك، فرع على كون وجه الشبه هو كونهما جهتي إدراك، فر على ذلك. قال إذن يتضح من خلال هذا أن المراد بالعلم شنو؟ الملكة. يقول فالمراد بالعلم ها هنا الملكة التي يقتدر بها أو يقتدر بها على الإدراكات الجزئية، لا نفس الإدراك. المراد من العلم مو نفس الإدراك. صحيح العلم يطلق ويراد منه الإدراك، ويطلق ويراد منه الملكة، ويطلق ويراد منه نفس المسائل. في المقام حينما نشبه العلم بالحياة يراد من الحياة، يراد من الحياة الملكة، لأن وجه الشبه هو كونهما جهتي إدراك. لأنه لو أريد من العلم نفس الإدراك لكان هذا الكلام باطلا. ليش؟ وذلك لصيرورة الإدراك يعني العلم جهة وطريقا لنفسه، وهو باطل بالضرورة. ما يمكن أن يكون الشيء شرطا لنفسه طريقا لنفسه. فلما تبنينا احنا، شارح يقول لما تبنينا أن وجه الشبه هو كونهما جهتي إدراك، يتفرع على ذلك، يلزم من ذلك أن لابد أن نلتزم أن المراد من العلم نفس الملكة للإدراك. فالمراد بالعلم ها هنا الملكة التي يقتدر بها على الإدراكات الجزئية، لا نفس الإدراك. ولا يخفى أن الملكة جهة وطريق إلى الإدراك كالحياة. واضح حينئذ الكلام يصير واضح والتشبيه يكون تام لوضوح أن الملكة من شرائط الإدراك فهي جهة إدراك كالحياة. وقيل وجه الشبه بينهما الإدراك. هذا الكلام يطول به نزل إلى باكر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على محمد وآل محمد. نتفقنا درسنا يبدأ في 5
يعني 5 كثير من الأخوان ما حاضرين.